بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نستكمل معا كتاب أضواء البيان، ونحن في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال، ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فقال: فهي ناسخة لها. يعني معناها أن الكل ينفر، لكن استثني بآية أخرى الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون. الحقيقة أنه طبعا نبين يعني الجهاد، ما معنى الجهاد أصلا؟ الجهاد بذل الجهد في قتال أعداء الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، وترك الجهاد سبب للذل والهوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. يعني كررها ثلاث مرات صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح في صحيح أبي داود. والجهاد طبعا معلوم مراتبه: جهاد النفس على التعلم وعلى التعليم والعمل والصبر عليه، وجهاد النفس على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجهاد الشيطان وتجاهده على دفع الشبه وتجاهده على وسوسته لك بفعل ما تستدعيه الشهوات من الوقوع في المعاصي، فهذا أيضا جهاد. وأما جهاد الكفار فمراحل، منها المرحلة الأولى وهي مرحلة جهاد الدفع، مرحلة الصبر والجهاد بالقرآن فقط، التي فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، وأنزل عشيرتك، أنزل قومك ثم أنزل عشيرتك الأقربين. كل هذا طبعا مرحلة أولى. ومرحلة ثانية مرحلة جهاد الدفع، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم المرحلة الثالثة وهي: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم مرحلة: قاتلوا المشركين كافة. فبالنسبة للجهاد طبعا قسمان: في جهاد طلب وهو الخروج لقتال الأعداء، وهذا فرض كفاية إذا قام به نفر سقط عن الباقين. قال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وربنا عز وجل يعني لما شكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أنزل الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، فهو قاعد لضرر لأنه أعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه. والجهاد الطلب يكون فرضا عينا إذا استنفر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. فانفروا طبعا هنا خفافا وثقالا، معناها إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فلا بد من الخروج، فهنا يكون فرض عين على المستنفر، ويكون فرض كفاية على غير المستنفر، يكون فرض كفاية. فإذا الإمام استنفر الناس، وجب على المستنفر أن يخرج مباشرة ليقاتل مع الإمام، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وإحنا قلنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا، فالشخص الذي يحتاج إليه الإمام يصير عليه فرض عين. يعني مثلا عندنا الآن دبابات وطائرات، لو شخص ماهر في هذا والإمام قال له أنت بالذات تأتي، لابد أن يذهب إذا استنفره الإمام. وهذه واحدة من الحالات التي يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين، لأن هي طبعا في حال أخرى، وهو أنه إذا حضر القتال، يعني القتال الإنسان موجود والقتال بدأ وهو موجود، يبقى لازم يشارك على طول. أو إذا صار جهاد دفع، يعني دخل العدو بلادنا، أو إذا استنفره الإمام، وهي التي نحن نتكلم عليه، أو إذا يعني احتاجوا إليه بالذات هو، لابد أن يخرج للقتال وللنفير. والآية هنا انفروا خفافا وثقالا، الكل يخرج سواء كان كبيرا في السن أو مريضا أو، لكن بعد ذلك نسخها الله تبارك وتعالى جل وعلا كما بينا. فالإنسان لابد أن يجاهد في سبيل الله، أو على الأقل يعني يحدث نفسه بالجهاد، لأنه الآن في بلاد الحمد لله ما فيها قتال، والإنسان يحدث نفسه بأنه يقاتل، لأنه لا يقاتل ولا يجاهد ولا حتى يحدث نفسه بالجهاد، فما يصلح ما يصلح. والذي يتعين عليه فرض الجهاد لابد أن يسارع إلى ذلك، لابد من المسارعة إلى استجابة للإمام والقتال. والقتال خلاص مكتوب، حتى لو كان كرها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والجهاد حتى جهاد الطلاب لا يجوز إلا بإذن الأمير، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا دليل على أن من أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيع الأمير في ذلك، إلا من له عذر قاطع، إلا من له عذر قاطع فلا يتحرك. أما إذا فاجأنا العدو فهنا في هذه الحالة الكل يقاتل. طب الأعمى كيف يقاتل؟ يحرض الناس على القتال، يحرض الناس بصوته، من هذه الناس قاتلوا على طول، ما في واحد يتخلف. النساء تقاتل طبعا، النساء تقاتل حتى لو من فوق البيوت، تقذف أحجارا على الأعداء، لو تستطيع الرماية ترمي، لو تستطيع التفجير تفجر. المرأة تشارك، لأن النساء كنا يشاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والقتال، فهذا شيء عظيم جدا، وهو أعظم الجهاد معروف، أعظم عمل الجوارح من المستحبات، لأن أعظم عمل الجوارح من الواجبات هو الصلاة. أما المستحبات فأعظم عمل للجسم والجوارح هو الجهاد في سبيل الله. فإذا استنفرتم فانفروا، واجب على الإنسان أنه ينفر، وحتى لو بلاد ما فيها قتال كما ذكرنا. والآن للأسف بلاد المسلمين يعني مهددة من كل ناحية، في الإنسان على الأقل يحدث نفسه بالغزو. الحمد لله عندنا جيوش طيبة، نسأل الله أن ينصرها وأن يوفقها، لكن الذي ليس في الجيش ككبار السن وغيرهم على الأقل يحدثون أنفسهم بالغزو والقتال في سبيل الله ويؤجرون على هذا. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي إلى قوله تعالى وفي الرقاب، هو طبعا غير ملتزم بترتيب الآيات، لأنه هو يعني خصص الكلام على آيات الأحكام، يعني تناول آية الصدقة وهي الآية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فهو يفسر، قال الشافعي والليث ابن سعد، يعني إن المراد بالرقاب المكاتبون، يعني ليس مثلا نشتري بالزكاة عبيدا ونعتقهم، لا، الأول نبدأ بالعبيد المكاتبين. العبد المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يقول لسيده بكم تبيعني لنفسي لأني أريد أن أكون حرا، فيقول مثلا أبيعك لنفسك بـ1000 دينار، يقول طب قصتها علي، يقول نعم عندك 10 أقساط 4 أقساط. فهذا العبد المكاتب عليه أقساط، فإذا فيه مال زكاة يعان هذا العبد المكاتب، وهذا معنى في الرقاب. هذا قول الشافعي والليث، وهذا أيضا ثابت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد، قال الشنقيطي: ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ففي سورة النور الله عز وجل قال: وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهنا ذكر المكاتبين، ثم قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هذا دليل على أن كلمة في الرقاب تخص المكاتبين. وقال ابن عباس: الرقاب أعم من المكاتبين، فلا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. إذن هذه المسألة خلاف سائغ معتبر، هل نخصص جزءا من الزكاة للمكاتبين؟ نعم. طيب، هل ممكن نخصص أيضا من هذا الجزء المخصص أننا نشتري عبيد مسلمين ونعتقهم؟ نعم، والمسألة خلاف سائغ معتبر، والقول الأول قول الشافعي والليث، والقول الثاني مالك وأحمد وإسحاق. كلام عظيم جدا. ثم قال الله تعالى: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال صرح في هذه الآية سبحانه بأن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم له العذاب الأليم، وذكر في سورة الأحزاب أنه ملعون في الدنيا والآخرة، وأن له العذاب المهين، وذلك في قوله: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يؤذي الله ملعون في الدنيا والآخرة وله العذاب المهين. وهل يؤذى الله؟ يعني هل يجوز أن نقول يؤذى الله؟ نعم، يعني العبد يعصي الله، يغضب الله، يسب الله عز وجل، فالشيء الذي يغضب الله هذا يسمى الأذى، وهذا ظلم من العبد فيما بينه وبين الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ولا يزال يؤذى، يعني أوذي في حياته كما ذكرنا: عقبة بن أبي معاوية يجمع عليه الثوب ويخنقه، يلقي عليه سل الجزور، أبو جهل ينال منه، الكفار يجتمعون عليه ويضربونه، ويدفعهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كثير ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واليهود وضعوا له السم في الشاه وقتل وجرح صلى الله عليه وسلم. وأما الآن بعد موته يؤذى، نعم، هناك من يكذب به، وهناك من يتهم بالتهم الباطلة والعياذ بالله، ويشنعون عليه التشنيعات هؤلاء الكفار المجرمون. فهذا تفسير الآية، وهو فسر ما في التوبة بما في الأحزاب، ما شاء الله. قال قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، إلى قوله: والله مخرج ما تحذرون. قال صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون، يعني يخافوا أن ينزل الله سورة تفضحهم. وطبعا احنا في سورة التوبة هذه كلها فضيحة للمنافقين، وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث، فالمنافقون أقبس من الكافرين. ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه، أن الله سيفضحه، ويبين ما يخبئونه من مكر وخبث وكيد. وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك، أنه سوف يفعل، سوف يفضحهم. أين هذا؟ قال: وهو قوله تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، الزيغ الذي في القلوب والعياذ بالله، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فلا بد أن يخرج الله عز وجل أضغانهم، يعني يظهرها ويفضحهم سبحانه تبارك وتعالى، فضيحة يستحقونها. طيب، وإلى قوله تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول. الله يفضحهم حتى في طريقة كلامهم وأسلوب الكلام. وبين في موضع آخر شدة خوفهم، وهو قوله: يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. المنافق طبعا يضمر كيدا، فدائما في خوف. وإذا من ضمن تفاسير إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يلقي الخوف في قلوب أتباعه أنهم سيفضحون وسيهزمون وسيقتلون، سبحان الله. فالمنافقون خاسرون في الدنيا والآخرة، وهم أخبث من الكفار الظاهرين، لأن هذا عدو ظاهر نقاتله، أما هذا يصلي معنا ويمشي معنا ويضمر لنا الخبث والكيد والعياذ بالله، وكمعانا الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين. الكفار لم يسبوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون سبوه ونالوا واتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله في حادثة الإفك المشهورة. طيب، ثم قال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال: صرح في هذه الآية الكريمة أن المنافقين ما وجدوا شيئا ينقمونه، أي يعيبونه على الدين يعني وينتقدونه، إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة. المؤمنون آمنوا بالله سبحانه عز وجل ودخلوا هذا الدين حبا في الله وذلا له، ولكن الله عز وجل تكرم عليهم سبحانه بعد أن تكرم بهدايتهم وهداية قلوبهم وشفاء غيظ قلوبهم، تكرم عليهم أيضا بالمال والفضل وغنائم وأنفال وما شاء الله. الصحابة بعد خيبر يعني صاروا من الأغنياء والحمد لله وشبعوا جميعا، فالمنافقون يعيبون عليهم ذلك والعياذ بالله. فلا يوجد شيء، قال الشنقيطي، والمعنى أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه. لماذا تنقمون على المؤمنين أن أغناهم الله؟ هذا كيف تنقم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أغناهم الله ورسوله من فضل الله. قال: والآية كقوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه مثل نقمة الكفار على أصحاب الأخدود، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، نقموا عليهم ذلك. قال: ومثل قوله: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هذا كلام السحرة حين أسلموا وهدى الله قلوبهم لفرعون، قالوا لفرعون: أنت بتنقم منا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، كيف؟ سبحان الله. وفعلا هو نقل منهم أن آمنوا، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال: وقوله، يعني مثل قوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الصحابة رضي الله عليهم أخرجوا من مكة رضي الله عنهم، لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله وحده لا نشرك به شيئا. فسبحان الله، سبحان الله. وهذا قال طبعا الشنقيطي مغرم بلغة العرب، قال: ونظير ذلك من كلام العرب قول نابغة ذبيان، النابغة الذبياني، قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. الناس تعيب عليهم تقول لهم سيوفكم فيها شروخ، الفلول يعني الشروخ، وهذه الشروخ جاءت من ماذا؟ من القراع، من القتال، قتال الكتائب والجهاد والقتال شرف عظيم عند العرب. وقال الآخر: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا، يعني بني أمية ينتصرون لأنفسهم إن غضبوا، فهذا ينقم عليهم. سبحان الله، يتعجب، سبحان الله. الله المستعان. طيب، ثم فهنا المنافقون نقموا على المؤمنين أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني من فضل الله تبارك وتعالى. فالمنافق يكره أي نعمة تنزل عليك، لأنه يريد للمسلمين أن ينهزموا، أن يخيبوا، أن يخسروا، وخابوا هم وخسروا المنافقون أعوذ بالله. قال الشنقيطي قوله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، لأن طبعا المنافقين قالوا: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، الحر شديد، ولا تنفروا، لا تقاتلوا وتجاهدوا في الحر. فأمر الله عز وجل رسوله أن يرد عليهم فيقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولذا أيها الإخوة، لا يمنع أنكم الحر وغيره من طلب العلم والسعي في الأرض. قال: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم، أعاذنا الله والمسلمين منها، اللهم آمين، اللهم آمين. قال: وقد بين ذلك في مواضع أخرى كقوله: نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الله، الحجارة التي لا تتأثر بالنيران، لكن نار جهنم وقودها الحجارة والعياذ بالله والناس. وقال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني نار جهنم شديدة لدرجة إنها تسلخ الجلود. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا أبلغ العذاب، لأن العذاب يكون في الجلد، فإذا الجلد احترق من النار بدلهم الله جلودا جديدة ليستمر ذوقهم للعذاب، لأنه لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني الكفار في النار يصب عليهم الماء المغلي، هذا الماء المغلي الذي يصب عليهم يصهر ما في بطونهم، الذي في بطونهم ينصهر من شدة الحميم، النار الرهيبة التي في الحميم، وتنصهر الجلود، ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد، يعني مطارق رهيبة يضربون بها من حديد، وهذا كله في نار جهنم والعياذ بالله. قال: وكذلك في قوله: وإن يستغيثوا، طبعا سيستغيثون، أهل النار سيستغيثون، يغاث، يريدون أن يشربوا، يغاثوا بماء كالمهل، ماء مغلي والعياذ بالله، نار يشوي الوجوه، لو الماء هذا وقع على الوجوه يشويها. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الماء الحميم المغلي يقطع معه، وإلى غير ذلك من الآيات. طيب، وثم ذكر ناحية لغوية صرفية في كلمة جهنم. قال: اختلف العلماء في وزن جهنم، على وزن إيش؟ بالميزان الصرفي. فذهب بعض علماء العربية إلى أن الوزن فعنل جهنم، فعنل، لأن الوزن فعنل جهنم، إذن يعني جهم كأن فعل، والنون المشددة هتضاف يبقى فعنل، فالنون المضاعفة زائدة، وأصل المادة الجيم والهاء والميم، جهم من تجهم إذا عبس وجهه، لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس، النار تلقاهم بغضب شديد جدا وتتجهم وجوههم وتعبس فيها لما يلاقون من ألم العذاب، فبالتالي هي الوزن جهنم هو فعنل، هو فعنل، سبحان الله. والتجهم طبعا هو العبوس، ولذا قال مسلم بن الوليد الأنصاري في الشعر: شكوت إليها حبها فتبسمت، ولم أرى شمسا قبلها تتبسم. ما بيشبه حبيبته بأنها مثل الشمس، وأنها لما هو شكى إليها الحب هي تبسمت، ولما تبسمت كأن شمسا أشرقت، فيقول: ولم أرى شمسا قبلها تتبسم. فقلت لها: جودي، يعني جودي علي بالحب والوصال، فأبدت تجاهما، رفضت وتجهمت، لتقتلني يا حسنها إذا تجهموا، فهي تجهمت لكي يعني تخيفني، تقتلني خوفا منها، فيا حسنها إذا تجهمت، يعني لما تتبسم تكون كالشمس المشرقة، ولما تتجهم تكون في غاية الحسن والجمال. هذا طبعا مغالاة في مدح المعشوقات، سبحان الله. وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع، ومنها قول عمرو بن الفضفاض الجهني: ولما تجهمين أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله، يعني لما تكشرف وشنا فإننا كمثل الظبي الذي أصابه الهلع والخوف. وبعض العلماء قال: لا، هي ليست كلمة جهنم، ليست عربية أصلا، فليست على وزن فعنل، لأنها كلمة غير عربية، مثل مثلا يعقوب وإسحاق وغيره. فقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب، والأصل كلمة فارسية اسمها كهنام، ومعنى كهنام عندهم يعني النار، ولكن العرب عربته وأبدلوا الكاف جيما، فبدل كهنام سموها جهنام، وقد يكون هذا الكلام صحيحا، قد يكون هذا الكلام صحيحا، لكن لم يحسم المسألة، ومسألة لا إشكال فيها، سواء كانت عربية بمعنى التجهم والعبوس مقبول، سواء كانت كلمة فارسية وأخذت وعربت، إما الإشكال في ذلك. طيب، قال قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أنت قبل ذلك يا رسول الله دعوتهم إلى أن يخرجوا معك، اعتذروا باعتذارات وهي هؤلاء المنافقون وكذبوا عليك، لما ترجع لهم وينصرك الله تبارك وتعالى ويقولون هيا نخرج معك مرة أخرى، قل لا لن تخرجوا معي أبدا، اقعدوا مع الخالفين مع النساء ومع المرضى والعجزة والكبار. قال: عاقب الله في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيه، يعني مرة أخرى، ولا يؤذن لهم في القتال معه صلى الله عليه وسلم، لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير الكثير. نعم والله، شؤم المعصية يؤدي إلى ضياع خير كثير. وقد جاء مثل هذا في آيات أخرى كقوله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، سورة الفتح، وما يريدون الآن أنه لما تكون في مغانم خذونا معكم، إلى قوله: كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، طالما لم يسارعوا إلى الإيمان فنختم على قلوبهم ونقلبها على الكفر والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الآيات. فالخالفون جمع خالف، قال: والخالف هو الذي يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان. سبحان الله سبحان الله. طيب، ولذا قال منه قول الشنفري يسخر من القاعد، قال: ولا خالف داريه أو ولا خالف دارية متربب يروح ويغدو داهنا يتكحل. أو متخلف جالس في الدار، خالف داريه دارية جالس في داره متربب، يعني مثل ربات الخدور، يعني مثل النساء، يروح ويغدو داهنا يتكحل، يذهب ويجيء يضع الكحل والزينة مثل النساء، فهنا يشبه بالنساء. طيب، قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وهذه إن شاء الله نتكلم فيها في المرة القادمة. بارك الله فيكم، حانت الصلاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا كتاب أضواء البيان، ونحن في قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: لا يخفى ما في هذه الآية الكريمة من التشديد في الخروج إلى الجهاد على كل حال، ولكنه تعالى بين رفع هذا التشديد بقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فقال: فهي ناسخة لها، يعني معناها أن الكل ينفر، لكن استثني بآية أخرى الضعفاء المرضى الذين لا يجدون ما ينفقون. الحقيقة أنه طبعا نبين يعني الجهاد، ما معنى الجهاد أصلا؟ الجهاد بذل الجهد في قتال أعداء الإسلام لتكون كلمة الله هي العليا، وترك الجهاد سبب للذل والهوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، يعني قررها كررها 3 مرات صلى الله عليه وسلم، وهذا صحيح في صحيح أبي داود. والجهاد طبعا معلوم مراتبه، جهاد النفس على التعلم وعلى التعليم والعمل والصبر عليه، وجهاد النفس على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وجهاد الشيطان وتجاهده على دفع الشبه، وتجاهده على وسوسته لك بفعل ما تستدعيه الشهوات من الوقوع في المعاصي، فهذا أيضا جهاد. وأما جهاد الكفار فمراحل، منها المرحلة الأولى وهي مرحلة جهاد الدفع، مرحلة الصبر والجهاد بالقرآن فقط، التي فيها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا، وأنذر عشيرتك، أنذر قومك، ثم أنذر عشيرتك الأقربين. كل هذا طبعا مرحلة أولى. ومرحلة ثانية مرحلة جهاد الدفع، حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وأنزل الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم المرحلة الثالثة وهي: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم مرحلة: قاتلوا المشركين كافة. فبالنسبة للجهاد طبعا قسمان، في جهاد طلب وهو الخروج لقتال الأعداء، وهذا فرض كفاية إذا قام به نفر سقط عن الباقين. قال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وربنا عز وجل يعني لما شكى ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أنزل الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فهو قاعد لضرر لأنه أعمى رضي الله تبارك وتعالى عنه. والجهاد الطلب يكون فرضا عينا إذا استنفر الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. فانفروا طبعا هنا خفافا وثقالا، معناها إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فلا بد من الخروج، فهنا يكون فرض عين على المستنفر، ويكون فرض كفاية على غير المستنفر، يكون فرض كفاية. فإذا الإمام استنفر الناس، وجب على المستنفر أن يخرج مباشرة ليقاتل مع الإمام، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وإحنا قلنا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا استنفرتم فانفروا. فالشخص الذي يحتاج إليه الإمام يصير عليه فرض عين. يعني مثلا عندنا الآن دبابات وطائرات، لو شخص ماهر في هذا والإمام قال له: أنت بالذات تأتي، لابد أن يذهب إذا استنفره الإمام. وهذه واحدة من الحالات التي يتحول فيها الجهاد من فرض كفاية إلى فرض عين، لأن هي طبعا في حال أخرى، وهو أنه إذا حضر القتال، يعني القتال الإنسان موجود والقتال بدأ وهو موجود، يبقى لازم يشارك على طول. أو إذا صار جهاد دفع، يعني دخل العدو بلادنا، أو إذا استنفره الإمام وهي التي نحن نتكلم عليه، أو إذا يعني احتاجوا إليه بالذات هو، لابد أن يخرج للقتال وللنفير. والآية هنا: انفروا خفافا وثقالا. الكل يخرج سواء كان كبيرا في السن أو مريضا أو، لكن بعد ذلك نسخها الله تبارك وتعالى جل وعلا كما بينا. فالإنسان لابد أن يجاهد في سبيل الله، أو على الأقل يعني يحدث نفسه بالجهاد، لأنه الآن في بلاد الحمد لله ما فيها قتال، والإنسان يحدث نفسه بأنه يقاتل، لأنه لا يقاتل ولا يجاهد ولا حتى يحدث نفسه بالجهاد، فما يصلح ما يصلح. والذي يتعين عليه فرض الجهاد لابد أن يسارع إلى ذلك، لابد من المسارعة إلى استجابة للإمام والقتال. والقتال خلاص مكتوب، حتى لو كان كرها كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والجهاد حتى جهاد الطلاب لا يجوز إلا بإذن الأمير، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا دليل على أن من أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيع الأمير في ذلك، إلا من له عذر قاطع، إلا من له عذر قاطع فلا يتحرك. أما إذا فاجأنا العدو فهنا في هذه الحالة الكل يقاتل. طب الأعمى كيف يقاتل؟ يحرض الناس على القتال، يحرض الناس بصوته، من هذه الناس قاتلوا على طول، ما في واحد يتخلف. النساء تقاتل طبعا، النساء تقاتل حتى لو من فوق البيوت، تقذف أحجارا على الأعداء، لو تستطيع الرماية ترمي، لو تستطيع التفجير تفجر. المرأة تشارك، لأن النساء كنا يشاركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد والقتال، فهذا شيء عظيم جدا، وهو أعظم الجهاد معروف، أعظم عمل الجوارح من المستحبات، لأن أعظم عمل الجرح من الواجبات هو الصلاة. أما المستحبات فأعظم عمل للجسم للجوارح هو الجهاد في سبيل الله. فإذا استنفرتم فانفروا، واجب على الإنسان أنه ينفر، وحتى لو بلاد ما فيها قتال كما ذكرنا، والآن للأسف بلاد المسلمين يعني مهددة من كل ناحية، فالإنسان على الأقل يحدث نفسه بالغزو. الحمد لله عندنا جيوش طيبة، نسأل الله أن ينصرها وأن يوفقها، لكن الذي ليس في الجيش ككبار السن وغيرهم على الأقل يحدثون أنفسهم بالغزو والقتال في سبيل الله ويؤجرون على هذا. ثم انتقل الشيخ الشنقيطي إلى قوله تعالى وفي الرقاب، هو طبعا غير ملتزم بترتيب الآيات، لأنه هو يعني خصص الكلام على آيات الأحكام، يعني تناول آية الصدقة وهي الآية 60 من سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. فهو يفسر، قال الشافعي والليث ابن سعد يعني، إن المراد بالرقاب المكاتبون، يعني ليس مثلا ما اشتري بالزكاة عبيدا ونعتقهم، لا، الأول نبدأ بالعبيد المكاتبين. العبد المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يقول لسيده بكم تبيعني لنفسي لأني أريد أن أكون حرا، فيقول مثلا أبيعك لنفسك بألف دينار، يقول طب قصتها علي، يقول نعم عندك 10 أقساط 4 أقساط، فهذا العبد المكاتب عليه أقساط، فإذا فيه مال زكاة يعان هذا العبد المكاتب، وهذا معنى في الرقاب. هذا قول الشافعي والليث، وهذا أيضا ثابت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وعن الحسن البصري ومقاتل بن حيان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير والنخعي والزهري وابن زيد. قال الشنقيطي ويدل لهذا القول قوله تعالى في المكاتبين وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ففي سورة النور الله عز وجل قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهنا ذكر المكاتبين، ثم قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. إذن هذا دليل على أن كلمة في الرقاب تخص المكاتبين. وقال ابن عباس الرقاب أعم من المكاتبين، فلا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق. إذن هذه المسألة خلاف سائغ معتبر، هل نخصص جزءا من الزكاة للمكاتبين؟ نعم. طيب هل ممكن نخصص أيضا من هذا الجزء المخصص أننا نشتري عبيد مسلمين ونعتقهم؟ نعم، والمسألة خلاف سائغ معتبر، والقول الأول قول الشافعي والليث، والقول الثاني مالك وأحمد وإسحاق، كلام عظيم جدا. ثم قال الله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. قال صرح في هذه الآية سبحانه بأن من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم له العذاب الأليم، وذكر في سورة الأحزاب أنه ملعون في الدنيا والآخرة وأن له العذاب المهين، وذلك في قوله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فالذي يؤذي الله ملعون في الدنيا والآخرة وله العذاب المهين. وهل يؤذى الله؟ يعني هل يجوز أن نقول يؤذى الله؟ نعم، يعني العبد يعصي الله، يغضب الله، يسب الله عز وجل، فالشيء الذي يغضب الله هذا يسمى الأذى، وهذا ظلم من العبد فيما بينه وبين الله. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أوذي ولا يزال يؤذى، يعني أوذي في حياته كما ذكرنا، عقبة بن أبي معاوية يجمع عليه الثوب ويخنقه، يلقي عليه سل الجزور، أبو جهل ينال منه، الكفار يجتمعون عليه ويضربونه، ويدفعهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كثير ما أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، واليهود وضعوا له السم في الشاه وقتل وجرح صلى الله عليه وسلم. وأما الآن بعد موته يؤذى؟ نعم، هناك من يكذب به، وهناك من يتهم بالتهم الباطلة والعياذ بالله، ويشنعون عليه التشنيعات هؤلاء الكفار المجرمون. فهذا تفسير الآية، وهو فسرها، فسر ما في التوبة بما في الأحزاب، ما شاء الله. قال قوله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، إلى قوله والله مخرج ما تحذرون. قال صرح في هذه الآية الكريمة بأن المنافقين يحذرون، يعني يخافون أن ينزل الله سورة تفضحهم. وطبعا احنا في سورة التوبة هذه كلها فضيحة للمنافقين، وتبين ما تنطوي عليه ضمائرهم من الخبث، فالمنافقون أقبس من الكافرين. ثم بين أنه مخرج ما كانوا يحذرونه، أن الله سيفضحه، ويبين ما يخبئونه من مكر وخبث وكيد، وذكر في موضع آخر أنه فاعل ذلك، أنه سوف يفعل، سوف يفضحهم. أين هذا؟ قال وهو قوله تعالى أم حسب الذين في قلوبهم مرض، مرض النفاق، الزيغ الذي في القلوب والعياذ بالله، لا، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. فلا بد أن يخرج الله عز وجل أضغانهم، يعني يظهرها ويفضحهم سبحانه تبارك وتعالى، فضيحة يستحقونها. طيب وإلى قوله تعالى ولتعرفنهم في لحن القول، الله يفضحهم حتى في طريقة كلامهم وأسلوب الكلام. وبين في موضع آخر شدة خوفهم، وهو قول يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. المنافق طبعا يضمر كيدا، فدائما في خوف. وإذا من ضمن تفاسير إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يلقي الخوف في قلوب أتباعه أنهم سيفضحون وسيهزمون وسيقتلون، سبحان الله. فالمنافقون خاسرون في الدنيا والآخرة، وهم أخبث من الكفار الظاهرين، لأن هذا عدو ظاهر نقاتله، أما هذا يصلي معنا ويمشي معنا ويضمر لنا الخبث والكيد والعياذ بالله، وكمعان الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين. الكفار لم يسبوا عرض النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقون سبوا ونالوا واتهموا عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله في حادثة الإفك المشهورة. طيب ثم قال الشنقيطي رحمه الله قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. قال صرح في هذه الآية الكريمة أن المنافقين ما وجدوا شيئا ينقمونه، أي يعيبونه على الدين يعني، وينتقدونه، إلا أن الله تفضل عليهم فأغناهم بما فتح على نبيه صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة. المؤمنون آمنوا بالله سبحانه عز وجل، ودخلوا هذا الدين حبا في الله وذلا له، ولكن الله جل تكرم عليهم سبحانه بعد أن تكرم بهدايتهم وهداية قلوبهم وشفاء غيظ قلوبهم، تكرم عليهم أيضا بالمال والفضل وغنائم وأنفال، وما شاء الله الصحابة بعد خيبر يعني صاروا من الأغنياء والحمد لله وشبعوا جميعا. فالمنافقون يعيبون عليهم ذلك والعياذ بالله. فلا يوجد شيء، قال الشنقيطي، والمعنى أنه لا يوجد شيء يحتمل أن يعاب أو ينقم بوجه من الوجوه. لماذا تنقمون على المؤمنين أن أغناهم الله؟ هذا كيف تنتقم؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أغناهم الله ورسوله من فضل الله. قال: والآية كقوله: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه مثل نقمة الكفار على أصحاب الأخدود، أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد، نقموا عليهم ذلك. قال: ومثل قوله: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. هذا كلام السحرة حين أسلموا وهدى الله قلوبهم لفرعون، قالوا لفرعون: أنت بتنقم منا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، كيف؟ سبحان الله. وفعلا هو نقم منهم أن آمنوا، قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. قال: وقوله، يعني ومثل قوله: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. الصحابة رضي الله عليهم أخرجوا من مكة رضي الله عنهم، لماذا؟ لأنهم قالوا ربنا الله وحده، لا نشرك به شيئا. فسبحان الله، سبحان الله. وهذا قال طبعا الشنقيطي مغرم بلغة العرب، قال: ونظير ذلك من كلام العرب قول نابغة ذبيان، أو النابغة الذبياني، قال: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. الناس تعيب عليهم، تقول لهم سيوفكم فيها شروخ، الفلول يعني الشروخ، وهذه الشروخ جاءت من ماذا؟ من القراع، من القتال، قتال الكتائب والجهاد والقتال شرف عظيم عند العرب. وقال الآخر: ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يضربون إن غضبوا، يعني بني أمية ينتصرون لأنفسهم إن غضبوا، فهذا ينقم عليهم. سبحان الله، يتعجب، سبحان الله. الله المستعان. طيب، ثم فهنا المنافقون نقموا على المؤمنين أن أغناهم الله ورسوله من فضله، يعني من فضل الله تبارك وتعالى. فالمنافق يكره أي نعمة تنزل عليك، لأنه يريد للمسلمين أن ينهزموا، أن يخيبوا، أن يخسروا، وخابوا هم وخسروا المنافقون، أعوذ بالله. قال الشنقيطي: قوله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لأن طبعا المنافقين قالوا: لا تنفروا في الحر، لا تنفروا في الحر، الحر شديد، ولا تنفروا، لا تقاتلوا وتجاهدوا في الحر. فأمر الله عز وجل رسوله أن يرد عليهم فيقول: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. ولذا أيها الإخوة، لا يمنعنكم الحر وغيره من طلب العلم والسعي في الأرض. قال: ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة شدة حر نار جهنم، أعاذنا الله والمسلمين منها، اللهم آمين، اللهم آمين. قال: وقد بين ذلك في مواضع أخر كقوله: نارا وقودها الناس والحجارة. سبحان الله، الحجارة التي لا تتأثر بالنيران، لكن نار جهنم وقودها الحجارة والعياذ بالله والناس. وقال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى، يعني نار جهنم شديدة لدرجة تسلخ الجلود. وقال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا أبلغ العذاب، لأن العذاب يكون في الجلد، فإذا الجلد احترق من النار بدلهم الله جلودا جديدة ليستمر ذوقهم للعذاب، لأنه لا يفتر عنه وهم فيه مبلسون. وقال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني الكفار في النار يصب عليهم الماء المغلي، هذا الماء المغلي الذي يصب عليهم يصهر ما في بطونهم، الذي في بطونهم ينصهر من شدة الحميم، النار الرهيبة التي في الحميم، وتنصهر الجلود، ولهم مقامع من حديد، ولهم مقامع من حديد، يعني مطارق رهيبة يضربون بها من حديد، وهذا كله في نار جهنم والعياذ بالله. قال: وكذلك في قوله: وإن يستغيثوا، طبعا سيستغيثون، أهل النار سيستغيثون، يغاث، يريدون أن يشربوا، يغاثوا بماء كالمهل، ماء مغلي والعياذ بالله، نار يشوي الوجوه، لو الماء هذا وقع على الوجوه يشويها. وقال تعالى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، الماء الحميم المغلي يقطع أمعاءهم، وإلى غير ذلك من الآيات. طيب، وثم ذكر ناحية لغوية صرفية في كلمة جهنم. قال: اختلف العلماء في وزن جهنم، على وزن إيش؟ الميزان الصرفي، فذهب بعض علماء العربية إلى أن الوزن فعنل جهنم فعنل، لأن الوزن فعنل جهنم، إذن يعني جهم كأن فعل، والنون المشددة هتضاف يبقى فعنل، فالنون المضاعفة زائدة، وأصل المادة الجيم والهاء والميم، جهم من تجهم إذا عبس وجهه، لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس، النار تلقاهم بغضب شديد جدا وتتجهم وجوههم وتعبس فيها لما يلاقون من ألم العذاب، فبالتالي هي الوزن جهنم هو فعنل، هو فعنل، سبحان الله. والتجهم طبعا هو العبوس، ولذا قال مسلم بن الوليد الأنصاري في الشعر: شكوت إليها حبها فتبسمت، ولم أر شمسا قبلها تتبسم. ما بيشبه حبيبته بأنها مثل الشمس، وأنها لما هو شكى إليها الحب هي تبسمت، ولما تبسمت كأن شمسا أشرقت، فيقول: ولم أر شمسا قبلها تتبسم. فقلت لها: جودي، يعني جودي علي بالحب والوصال، فأبدت تجاهما، رفضت وتجهمت، لتقتلني يا حسنها إذا تجهموا، فهي تجهمت لكي يعني تخيفني، تقتلني خوفا منها، فيا حسنها إذا تجهمت، يعني لما تتبسم تكون كالشمس المشرقة، ولما تتجهم تكون في غاية الحسن والجمال. هذا طبعا مغالاة في مدح المعشوقات، سبحان الله. وتقول العرب: جهمه إذا استقبله بوجه كريه مجتمع، ومنها قول عمرو بن الفضفاض الجهني: ولما تجهمين أم عمرو فإنما بنا داء ظبي لم تخنه عوامله، يعني لما تكشر في وشنا فإننا كمثل الظبي الذي أصابه الهلع والخوف. وبعض العلماء قال: لا، هي ليست كلمة جهنم، ليست عربية أصلا، فليست على وزن فعنل، لأنها كلمة غير عربية، مثل مثلا يعقوب وإسحاق وغيره. فقال بعض العلماء: جهنم فارسي معرب، والأصل كلمة فارسية اسمها كهنام، ومعنى كهنام عندهم يعني النار، ولكن العرب عربته وأبدلوا الكاف جيما، فبدل كهنام سموها جهنام. وقد يكون هذا الكلام صحيحا، قد يكون هذا الكلام صحيحا، لكن لم يحسم المسألة، ومسألة لا إشكال فيها، سواء كانت عربية بمعنى التجهم والعبوس مقبول، سواء كانت كلمة فارسية وأخذت وعربت، إما الإشكال في ذلك. طيب، قال قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. أنت قبل ذلك يا رسول الله دعوتهم إلى أن يخرجوا معك، اعتذروا باعتذارات وهي هؤلاء المنافقون وكذبوا عليك، لما ترجع لهم وينصرك الله تبارك وتعالى ويقولون هيا نخرج معك مرة أخرى، قل لا، لن تخرجوا معي أبدا، قعدوا مع الخالفين، مع النساء ومع المرضى والعجزة والكبار. قال: عاقب الله في هذه الآية الكريمة المتخلفين عن غزوة تبوك بأنهم لا يؤذن لهم في الخروج مع نبيه، يعني مرة أخرى، ولا يؤذن لهم في القتال معه صلى الله عليه وسلم، لأن شؤم المخالفة يؤدي إلى فوات الخير الكثير. نعم والله، شؤم المعصية يؤدي إلى ضياع خير كثير. وقد جاء مثل هذا في آيات أخرى، كقوله: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، سورة الفاتح، وما يريدون الآن أنه لما تكون في مغانم خذونا معكم، إلى قوله: كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، طالما لم يسارعوا إلى الإيمان فنختم على قلوبهم ونقلبها على الكفر والعياذ بالله، إلى غير ذلك من الآيات. فالخالفون جمع خالف، قال: والخالف هو الذي يتخلف عن الرجال في الغزو فيبقى مع النساء والصبيان. سبحان الله، سبحان الله. طيب، ولذا قال منه قول الشنفري يسخر من القاعد، قال: ولا خالف داريه، أو ولا خالف دارية متربب يروح ويغدو داهنا يتكحل، أو متخلف جالس في الدار، خالف داريه دارية جالس في داره متربب، يعني مثل ربات الخدور، يعني مثل النساء، يروح ويغدو داهنا يتكحل، يذهب ويجيء، يضع الكحل والزينة مثل النساء، فهنا يشبه بالنساء. طيب، قوله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. وهذه إن شاء الله نتكلم فيها في المرة القادمة. بارك الله فيكم. حانت الصلاة.